بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، نواصل حديثنا في كتاب الاعتكاف من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قال المصنف: باب الأخضية في المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخضي، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: آل بر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. هذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله تعالى وبين فيه فصلا هاما، وبوب على ذلك الفصل بقوله: باب الأخضية في المسجد. والخباء هو الخيمة، المكان الذي يخلو فيه الإنسان بنفسه مع ربه تعالى. هل هذا الخباء يتعارض مع نظافة المسجد؟ هل هذا الخباء يتعارض مع المحافظة في الأحاديث الواردة على عدم رفع الصوت وعلى عدم فعل المعاصي في المساجد؟ هل وجود الخباء ومكث الإنسان في هذا الموضع يتعارض مع كل هذه النصوص؟ فذكر هذا الحديث ليبين جواز فعل الخباء في رمضان، بل ويجوز في غيره أيضا. فكما ورد في السنة وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المساجد ينبغي أن تصان، حتى أنهم اختلفوا في رفع الصوت في المسجد بالعلم. يعني هذا خلاف وقع بين العلماء، اختلفوا هل يجوز رفع الصوت في المسجد لتعليم العلم أم لا يجوز. قال مالك: لا يجوز. وقال الجمهور: يجوز، قياسا وتنصيصا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب ويعلم الناس في المسجد أمور الدين وكان يرفع صوته لزاما، فهذا هو دليل الجمهور. لكن انظر إلى الخلاف. طيب، إذا أجبنا ذلك أنه يجوز رفع الصوت للعلم والتعليم، طيب هل يجوز رفع الصوت بذكر الله تعالى أم لا يجوز؟ وقع أيضا خلاف بين العلماء، فقال فريق: لا يجوز رفع الصوت إذا حدث تشويش على المصلين في المسجد. فإذا كان الرجل يذكر الله تعالى وفي هذا الذكر تشويش على غيره المسلم، فلا يجوز رفع الصوت للذكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، لا يجهر بعضكم على بعض. ولما كان يصلي بالناس فسمع صوتا من خلفه فقال: ما لي أنازع القرآن؟ لا تفعلوا إلا بأم القرآن. إذن فقيد رفع الصوت إلا بالفاتحة فقط. فرفع الصوت بالذكر مختلف فيه، فإذا أدى إلى تشويش على المسلمين لا يجوز رفع الصوت. لذلك هذه المسألة بتدخل معنا مثلا في بعض الأمور المتبعة التي أحدثت في المساجد، والدليل على منعها هذه الأصول، كمثلا أن يأتي بعض الناس بمقرئ يقرأ في جماعة، فالبعض يريد الصلاة والبعض يريد الذكر والبعض يريد أن يخلو بنفسه، فشوش على الناس جميعا. هذا بالإضافة إلى أن هذا الفعل والتقييد كقبل صلاة الجمعة مثلا أو في غير ذلك، هذا تقييد لم يأتي به الحديث النبوي. ثم نأتي بعد ذلك إلى الكلام المباح، هل يجوز الحديث في المباحة في المسجد أم لا يجوز؟ شوف المسألة من طلب العلم إلى الذكر إلى المباحات. إذن المساجد لها آداب، فينبغي من أتى المسجد أن يتعلم هذه الآداب. فاختلفوا في الكلام المباح، يعني هل يجوز لرجل أن يتحدث مع رجل في كلام مباح في المسجد أم يمنع؟ طبعا البعض يقول يجوز، بعض أهل العلم قال بالجواز، ولعله هو الراجح. والدليل على جواز هذا الفعل في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ثم يجلس في مصلاه حتى ترتفع الشمس بيضاء حسنة، ثم يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون، يعني يتحدثون بما وقع في الماضي من أمر الجاهلية، وربما ضحكوا عند هذا الكلام. فهذا الكلام يدخل في أي قسم؟ في المستحب ولا في المباح؟ مباحات، فدل على الجواز. كذلك كعب بن مالك رضي الله عنه تقاضى مع ابن أبي حضرت دينا، كان في دين على ابن أبي حضرت، فارتفعت أصواتهما في المسجد. طيب تقاضي هذا الدين يعد في المباحات ولا في الواجبات ولا المحرمات؟ مباح. فلما ارتفعت الأصوات جاء النكير، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا كعب بن مالك، وأشار بيده أن ضع من دينك الشطر، يعني إيه؟ انقص النصف. فقال كعب رضي الله عنه أفعل يا رسول الله؟ فقال قم فقضه. شو بقى الامتثال؟ ما كان واحد تاني لك يعني مش منزل حاجة، يعني حق، لكنه أذعن لهذا القول فقال أفعل يا رسول الله، ثم لم يتلك قال قم فقضه فقام فقضاه. فانظر إلى هذا الامتثال. إذن دل على جواز الكلام المباح، لكن لما ارتفعت الأصوات أنكر عليهم رفع الصوت. فالمسجد ينبغي أن يباء، يعني يصان عن فعل هذه يعني أي معصية برفع صوت أو بغير ذلك، أو عدم محافظة على نظافة المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالمحافظة، وكان يقول البزاق في المسجد خطيئة. الرجل الذي يبزق في المسجد فقد فعل خطيئة. وترى بعض المصلين ربما يأتي فيبزق في موضع النعال، ترى في هذه المساجد بعض الناس يفعل هذا، وهذه خطيئة، لأن العبرة أن المكان ينبغي أن يصان، ينبغي أن يصان. بل إن العلماء اختلفوا في وضع الأحذية على جانب المسجد، والأصل والأرجح في ذلك أن توضع خلف المصلين حتى لا يؤذي أخاه المسلم. فالمسجد يصان عن كل هذه الأمور. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون أمر المساجد تعظيما كبيرا. فقد روي أن أبا سعيد رضي الله عنه قد نسي يوما فبزق في المسجد، والحديث يقول كما حسنه بعض العلماء البزاق في المسجد خطيئة وكثارتها دفنها، فنسي فبزق في المسجد. معروف أن المسجد كان من الحصى، فذهب إلى بيته فتذكر أنه فعل هذه المعصية، فرجع إلى المسجد ومعه المصباح، ومعه المصباح بالليل، يعني المسجد مش مضيء، فأخذ المصباح وذهب إلى المسجد يبحث عن مكان البزاق حتى وجده فدفنه. شوف التعظيم والامتثال، لأنه يعظم حرمة هذه المساجد. ففعل الخباء في المسجد لا يتعارض إذا كان بالضوابط الشرعية. ثم ذكر الحديث أنه أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أقضيه، يعني وكأنه له مكان معروف في المسجد يعتكف فيه، فرأى عدة أقضية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فأنكر عليهن ذلك وقال آل بر تقولون بهن، أو في الرفض الأول آل بر أردنا بهذا، فأراد أن ينبه إلى أن العمل إذا قل من الإخلاص وكان الدافع على هذا العمل هو الغيرة فإنه مردود غير مقبول. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الدافع من هذا العمل هو الغيرة من النساء نقض خباءه واعتكف في شوال، وهذا يدل على أن الغيرة منها ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. فغيرة الرجل على زوجه محمودة جدا، بل إنها من أعظم الفضائل. فالذي نراه اليوم أن كثيرا من الرجال يتركون نساءهم يخرجن متبرجات، هذا لفقد الغيرة، أن الرجل فقد الغيرة من قلبه. فرأى امرأته تخرج عارية ولم ينكر عليها، هذا بخلاف أهل الغيرة من الرجال. أما في النساء فالغيرة لازمة، الغيرة لازمة، يعني الأمر عجيب، يعني المرأة عندها غيرة على الرجل عجيبة، والرجل لا يغار على زوجه. يعني مثلا لو نظرت إلى أعلى نساء الأمة وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، دول أعلى طبقة في الأمة، بترى إن الغيرة عند النساء أمر أصلي لا ينفك عن أي امرأة. ولو قارنت النساء برجال اليوم لرأيت رجالا قد فرطوا في أمر الغيرة تفريطا عظيما. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان في البيت عند عائشة رضي الله عنها، فطرق الباب، فلما سمع الطرق قال: اللهم هالة هالة بنت خويلد أخت من قديدة. فغضبت عائشة، لأن السلام كان يبر أصحاب قديدة وأقربائها. فلما يعني سمع ذلك قال: اللهم هالة. فقالت عائشة: فغرت، مع ان يعني خديجة ماتت، الكلام ده بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. قال: فغرت. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما تذكر من امرأة عجوز من نساء قريش هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. شوف الغيرة، الغيرة جعلتها تقول هذا الكلام في حق خديجة رضي الله عنها. ولما كنا في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت بعد أن أقرع بين النساء كانت حفصة وعائشة رضي الله عنهما، فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر، يعني بدلوا إيه الركوبة. فركبت حفصة على بعير عائشة وركبت عائشة على بعير حفصة، فبينما هم في الطريق ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعير حفصة، إلى بعير عائشة. من اللي ركب البعير؟ حفصة. فذهب إلى بعير عائشة وحفصة تركب على هذا البعير، فصاروا فترة طويلة. فغارت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة: فجعلت رجلي في الإذخر، والإذخر بيكون فيه الهوان، يعني الحشيشة ديت في الصحراء لما يكون فيه حشيشة مستقر للهوام الأرض الثعابين والعقارب. انظر إلى درجة الغيرة. قال: فجعلت رجلي في الإذخر وقلت: يا رب طلق علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول شيئا. شوف فرط الغيرة، فرط الغيرة وصل إلى هذا الحد. فالغيرة عند النساء أمر طبيعي جدا في الفطرة، يعني المرأة جبلت على هذه الغيرة. أما الرجال فمنهم أصحاب غيرة ومنهم فرطوا في الغيرة. فالذي ضرب بسهم وافر في صحابة النبي عليه السلام وكلهم أصحاب غيرة على النساء، لكن سعد بن عبادة كان عجيبا في غيرته، كان إذا تزوج امرأة وطلقها ما استطاع أحد أن ينكحها. شو ذا الغيرة؟ يعني بعد الطلاق يخاف أنه إيه يعني يجوز زوجة سعد السابقة. ففي حديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى يقول سعد: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. يعني لو رأيت رجلا مع امرأتي لن أضربه بعرض السيف، لا، أضربه بحده حتى يقتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، والله أغير مني، ولولا غيرة الله ما حرم الفواحش. انظر إلى هذه الغيرة. عمر رضي الله عنه قال: النبي عليه الصلاة والسلام رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ بجانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. قال: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. شوف الكلام، ذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فقال عمر رضي الله عنه: أعليك أغار يا رسول الله؟ وبكى رضي الله عنه. الزبير بن العوام كان أشد من ذلك، فكانت أسماء زوجه تحمل النوى من أرضه، وكانت هذه الأرض على بعد 3 فراسخ من المدينة، مشوار طويل يعني أكثر من 3 كيلو، بتمشي تحمل النوى ثم تحمله على رأسها وترجع فتطحن هذا النوى وتعلفه للفرس. قالت فبينما أنا أجمع النوى إذ قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآني أناخ راحلته لأركب خلفه. قال: فتذكرت غيرة الزبير فاستحييت فلم أعرض، فلما رآني النبي عليه الصلاة والسلام ولى مدبرا. شوف الكلام، أسماء تقول: فذكرت غيرتك. فقال الزبير: والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه، أشد علي من ركوبك، يعني مجرد أنك تمشي في الطريق دي مصيبة علي. شوف الكلام، إذن هذا دل على أن أمر الغيرة أمر ينبغي، يعني يعتبر من أعظم الصفات التي يتصف بها الرجال. إذا كان الرجل من أصحاب الغيرة منع زوجته من الخروج متبرجا. فقال: البر تقولون بهن. إذن يا جماعة، الإخلاص أصل في كل الأعمال، وهذا كما قرره جماهير السلف، أن من شروط قبول، أن شرط قبول العمل متوقف على أصلين: أن يكون العمل خالصا لله تعالى كما قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. والأمر الثاني أن يكون موافقا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال البخاري: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قال: أخبرني علي بن حسين رضي الله عنهما، علي بن حسين بن علي رضي الله عنهم. علي بن من؟ علي بن حسين ابن الحسين أنجب محمد، علي أنجب محمد، ومحمد أنجب جعفر، جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي. جعفر ده الذي لقب بإيه؟ جعفر الباقر، الذي بقر العلم، يعني لقب بالباقر لأنه بقر العلم، يعني كأنه دخل في العلم دخلة عظيمة. فجعفر الباقر الشيعة يجعلونه من أئمتهم، وكذلك محمد، وكذلك علي بن الحسين. يعني هذه السلالة جميعا تعتبر أعلى سلالة عند الشيعة. هذه السلالة من جعفر ومحمد وعلي والحسين كلهم يبغضون الشيعة. شوف الكلام، يعني لو رجعنا إلى تراجم هؤلاء لترى أن جعفر الباقر هذا يكره الشيعة كرها عظيما، لأنهم غالوا في حب آل البيت وجعلوهم آلهة. وأنا جمعت بعض المقولات في هذا الأمر، وعلي بن حسين هو الذي لقب بزين العابدين وكان أعظم الشباب في زمانه. بيقول علي بن حسين: يا أهل العراق، أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام، فما زال بنا حبكم حتى صار علينا شينا، يعني عارا. وهذا تقريع للشيعة في العراق، لأن العراق كانوا شيعة يعظمون عليا حتى جعلوه إلها له، فكان يرد عليهم بهذه المقولة. وكان يقول، وقد سئل كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده إلى القبر ثم قال بمنزلتهما منه الساعة، بمنزلتهما منه الساعة، يعني إيه؟ شوف القرب. وهذا كما ورد في شأن الإمام الزهري رحمه الله تعالى في شأن الإمام مالك، لما سأله هارون الرشيد وقال له يا مالك ما منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم وما قربهما منه، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى قربهما منه في حياته كقرب مضجعهما بعد مماته، كقرب مضجعهما بعد، يعني شوف القرب. طبعا معروف ان صلى الله عليه وسلم ويعني أبو بكر وعمر يعني قريبين جدا منه، كذلك أشار علي بن حسين، لأن الشيعة يبغضون الصديق وعمر بل ويكفرونهما عليهم لعنة الله بهذه المقولة. وكان يقولون في قول الله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، يعني الصديق وعمر. يقول جعفر بن محمد ويروي عن أبيه محمد بن علي قال جاء رجل إلى أبي فقال أخبرني عن أبي بكر، قال عن الصديق تسأل؟ قال وتسميه الصديق؟ قال ثكلتك أمك، قد سماه صديقا من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار، فمن لم يسمه صديقا فلا صدق الله قوله، اذهب فأحب أبا بكر وعمر وتولهما، فما كان من أمر ففي عنقي، لو فيه يعني أمر أنا خلفت فيه فأنا متحمله، أنا مسؤول عن هذه الفتوى. فانظر إلى هذا التقعيد، وهو علي بن حسين والشيعة ينقلون عنه في كتاب الكافي كلاما عظيما يسب فيه الصديق وعمر، وهم كذبة يكذبون في الحديث. ويقول القاسم بن عوف ويحكي عن علي بن الحسين قال جاءني رجل فقال جئتك في حاجة، وما جئت حاجا ولا معتمرا، يعني الرجل في العراق، وسبا من العراق لمكة كم كيلو، فذهب إليه حاج يعني في حاجة في سؤال وليس في نية الحج ولا العمرة. قلت وما هي؟ قال جئت لأسألك متى يبعث علي، متى يبعث علي، لأنهم يقولون بأن علي سوف يخرج بعد ذلك يعني ويقتل. فقلت يبعث والله يوم القيامة ثم تهمه نفسه، ثم تهمه نفسه، يعني بخاف على نفسه، كما يعني ورد في حديث جمع الأنبياء يوم القيامة. هشام ابن عبد الملك لما أوشك على أن يولى الإمارة فكان يحج، فذهب إلى مكة وطاف بالبيت، وطبعا الزحام شديد في هذا الموسم، فكان يحج، وكلما اقترب من الحجر الأسود وجد زحاما شديدا، ثم نظر عند الحجر فإذا رجل كلما اقترب توسع له الناس وجعلوه يقبل الحجر، الحجر بغير مشقة، فسأل عن هذا فقالوا علي بن الحسين، فسأل الفرزدق عن هذا فقال أما تعرفه؟ فأنشأ الفرزدق أقوالا في ساعته، فقال الفرزدق ردا على هشام هذا الذي تعرف البطحاء وسقطه، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، فكان رحمه الله تعالى متواضعا عالما بغيضا يبغض الشيعة ومن والهم. وكما قلنا بأنه لقب بزين العابدين بشدة عبادته، بشدة عبادته، ومع علو منزلته وعلو فضله وشرفه كان ربما جلس إلى الموالي، جلس يتعلم عند الموالي. وكان في زمانه رجل عالم يسمى عبيد الله ابن عبد الله، عبيد الله ابن عبد الله. فكان عبيد الله إذا جاءه علي بن حسين قام إلى الصلاة فأطال الصلاة جدا، وعلي جالس خلفه ينتظر. فقيل له في ذلك يعني هذا رجل من أهل البيت يأتيك، فخفف من صلاتك قليلا. فقال عبيد الله إنه ينبغي لمن طلب هذا الأمر أن يعنى، أن يعنى، يعني لازم يحس بالذلة والمشقة في طلب هذا العلم، وإن كان فاضلا وإن كان في النسب عظيما. من الأمور العظيمة التي تذكر في شأنه رضي الله عنه أنه وقع حريق في بيت وكان فيه علي بن حسين وهو ساجد، يعني حريق وقع وهو ساجد في هذا المكان، فدعوا يقولون يا ابن رسول الله النار ويحذرونه عليه، نادوا عليه. قال فما رفع رأسه حتى طفئت، فقيل له في ذلك فقال ألهتني عنها النار الأخرى. هذا يدل على خشوع إنسان في هؤلاء. بيقول البخاري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رفقكما إنما هي صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. هذا الحديث يا جماعة يعد أصلا في مسألة دفع التهم والريب عن المسلمين، لأن الرجل لا ينبغي أن يوجد في مكان أو يذهب إلى مكان يشك فيه فيبتعد عن مواضع الريب والشكوك وينأو بنفسه عن هذه الشبهات حتى يسلم له الدين. لذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. فهذا يدل على أن الرجل ينبغي وإن كان عالما، بل إن العلماء أولى الناس بذلك، أن يبتعدوا عن مواضع الريب والشكوك، فلا يذهب إلى مكان يظن فيه السوء، فإذا ظن الناس فيه السوء بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه عرض نفسه للتهم. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين هذه المسألة، قال على رسلكما، يعني انتظر حتى يبين لهما من هي حتى لا يقع الشك في قلوبهما. شو بقى الرأفة، وهذه رحمة عظيمة. طيب ما حكم الظن في النبي صلى الله عليه وسلم ظنا مثل هذا أنه يسير مع امرأة أجنبية ليلا؟ رجل يعني يظن هذا الظن، هذا الظن له عقاب ولا ملوش عقاب؟ يعد معصية ولا معصية خفيفة؟ هذا الأمر من ظن هذا الظن في النبي عليه السلام يكفر ظن سوءا به، فخشي عليهما من ذلك لأن الشيطان يجري مجرى الدم، فخشي عليهما ذلك فقال على رسلكم، يعني انتظر حتى يبين لكما من هذه. خوفه عليهما دفعه إلى هذا الكلام بسرعة حتى لا يأتي الشيطان فيوسوس العباد، لأن الشيطان ينتظر هذه، يحتاج إلى مثل هذه الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ذلك الشيطان يجري مجرى الدم في عروق الإنسان، فنحن أمرنا عند الغضب أن نقوم ونتوضأ، لأن الوضوء يضيق مجاري الشيطان، يضيق مجاريه، مع كل قطرة من ماء تضيق عليه هذه المجاري فيخنق مع الوضوء. فبين ذلك وأن الشيطان ينتظر هذه الأمور حتى يلبس للناس أمر الدين، فقال على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، وهذا يدل على أن كلمة سبحان الله تقال عند التعجب، إذا تعجب الرجل من شيء قال سبحان الله. وكبر عليهما، طبعا هما صحابيان، ويعني غضب من هذا القول لأنهما يعني قال بأن السلام كيف يظن فينا هذا الظن ونحن أعلى من هذا، لكنه أراد أن يبين لهما ويبين لمن بعدهما. فقال إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. لاحظ أن مداخل الشيطان على الإنسان لا تعد ولا تحصى، وكيف أنه وسوس لآدم ووسوس لمن بعده ووسوس للعباد والعلماء وغير ذلك حتى وقعهم في الحيرة والشك. ولو نظرت إلى هؤلاء الموسوسين الذين وسوس إليهم الشيطان فبعدهم عن هذا الدين، لو نظرت إليهم لوجدت كيف لعب الشيطان بهم. يعني مثلا تعال إلى وسوسة الشيطان لبعض العباد في مسألة من المسائل البسيطة كأمر الوضوء، لرأيت أنهم قد أرهقوا أنفسهم باتباعهم للشيطان ووسوسته. فترى الواحد يتوضأ بمكعب من الماء ولا يرى أنه توضأ، والمروزي تلميذ الإمام أحمد يقول وضأت الإمام أحمد وكنا في الحد، يعني بيصب عليه الماء، قال وضأته وكنا في موسم الحد فسطرته عن أعين الناس، سطره عن يعني ايه زي كده يحط عليه السطر، فخشيت أن يراه بعض الناس فيقول لا يحسن الوضوء لقلة الماء الذي يستعمله. شوف الأمر، فكان إذا توضأ ربما ما سقطت قطرة من ماء على الأرض من قلة الماء. فشوف المروزي خايف إن الناس تبص لأحمد يقول لك ده مش عارف يتوضأ، لأنه يستعمل القليل جدا من الماء، وهذا يخالف تماما مذهب الموسوسين في هذه الأمور. يقول سعيد بن المسيب في بيان أن الرجل ينبغي أن ينوء بنفسه عن التهم والرية، بيقول سعيد كتب إلي بعض إخواني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن سعيد كان كبير، يعني هو يعتبر من كبار التابعين، وبعض الصحابة يعتبر أقل منه في السن، يعني هو سنه كبير ويعد في يعني طبقة كبار التابعين، هو أكبر التابعين على الإطلاق، وفي زمانه عاصر معظم الصحابة يعني كل مشايخه من الصحابة، ومن الصحابة من هو أقل منه سنا، فكان ربما بعض الصحابة يأخذون عنه العلم ويتعلمون منه. نعم أيوة، عندك مثلا سعيد بن المسيب، رجل في الصحابة ولد في آخر الزمان النبوي زي محمد بن الربيع، لكن كتبت له الرؤية، رأى، لأن عندك طبقات الناس في صحابي وفي مخضرم وفي تابعي، فالصحابي رأى ولو لحظة من الزمان، لحظة واحدة من الزمان يعد صحابيا، المخضرم أدركه لكنه ما رأاه، كذلك التابعي، التابعي رأى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فربما يولد رجل في الصحابة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل زي محمود بن ربيع مثلا وغيره من الصحابة، وفي نفس الوقت بترى كثير من الناس في هذا الوقت قد طعن في السن ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سنه كبير جدا أوشك على الوفاة ولم يره، زي كثير من التابعين والمخضرمين الكبار السن زي أبو ديس الخولاني وأبو بكر الخولاني، هؤلاء كبار جدا في السن وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يثبت لهم سماعا ولا رؤيا، فهو كبير في السن لكنه لم يره. بيقول كتب إلي بعض إخواني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده، وما كافيت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله فيه. كلام جميل، لأن الرجل إذا سمع كلمة من أخيه وهذه الكلمة تحمل عدة معان، فينبغي أن يحمل الكلمة على أفضل معنى ولا يحملها على أخبث معنى، ثم إنه لا يعرض نفسه لمواضع الريب والشكوك بل ينأو بنفسه عن هذا. لذلك أمر المراقبة، مراقبة النفس، أمر يدخل في هذا الباب، لأن بعض الناس يقول والله إذا كنت في بلد ما حدش فيك حدش عارفك فيها افعل ما بدا لك، لو أنت غريب اعمل أكثر، ليه ما حدش شايفك ولا حد عارفك، فيذهب إلى أي مكان وهو رجل من أهل الصلاح، يذهب في مكان يظن فيه السوء، وبعدين يستدرك عليه في ذلك يقول يا أخي أنا كنت رايح أعمل حاجة كويسة. لا، أنت وضعت نفسك في هذا الموضع وعرضت نفسك للتهم، فلا تلومن إلا نفسك إن ظن بك السوء. قال: باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. قال: حدثني عبد الله بن منير، سمع هارون ابن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال: فخرجنا صبيحة 20. قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء فزعة. قال: فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته. والحديث قد سبق شرحه قبل ذلك. قال باب اعتكاف المستحاضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطف تحتها وهي تصلي. طيب احنا بنقول هل يشرع للمرأة المستحاضة ان تدخل المسجد ام لا يشرع؟ يشرع. يعني معنى ذلك ان الحيض يختلف عن الاستحاضة. طب ايه الفرق بينهما؟ لا الفرق في الدم. الفرق في الدم. نعم. طبعا مخرج الدم واحد لكن يختلف في صفاته. دم الحيض اسود يعرف، اسود غليظ كريه الرائحة، دي صفات دم الحيض. دم الاستحاضة على خلاف من ذلك. دم الاستحاضة كما جاءت المرأة فقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. هذا يدل على أن دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة. دم الاستحاضة عبارة عن انفجار عرق في الرحم، عرق بينفجر في الرحم، يعني زي دم النزيف بيخرج من رحم المرأة. يختلف في صفاته تماما دم أحمر عادي، يختلف في صفاته عن دم الحيض. فدم الاستحاضة لا يترتب عليه أمورا كما يترتب عليها الحيض إلا في مسائل يفرق بينهما. طب ايه الفارق بين الحيض والاستحاضة في الاعمال الشرعية؟ يعني هل المستحاضة تصلي ولا ما تصليش؟ تصلي. طيب هل مع كل صلاة تغتسل ولا تتوضأ ولا فيها وضوء لخمس صلوات؟ المستحاضة حكمها تتوضأ لكل صلاة ويستحب ان تغتسل الا ما شق عليها، يعني الاصل ان تتوضأ لكل صلاة لكنها يعني لا يجب عليها الغسل لكل صلاة. طيب هل تجامع في وقت نزول الدم ولا لا تجامع؟ مستحاضة. دليل ده نخاف الدليل يا جماعة. جزاك الله خير. صح. الدليل ان الذي حرم هو الحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولم يكن في الاستحاضة، فالدليل أنه ليس بحيض والحيض هو الذي يمنع، أما الاستحاضة فلا تمنع فيها بل تجامع. طيب لو جاءت امرأة وقالت والله أول ما نزل الدم علي، أول دم نزل استمر معي 6 شهور
الحمد لله وبعد
فمثلا لو ضربنا مثال ان امرأة المستحاضة واول ما جاءها الدم مكثت فترة طويلة، فكيف تفرق بين الاستحاضة وبين الحيض؟ يعني ما الوقت الذي تصلي فيه وما الوقت الذي لا تصلي فيه وقد جاءها الحيض والاستحاضة في وقت واحد، كيف تفرق؟ دي مرأة متحيرة. هي لا تعرفها. طبعا انفصل بين امرأة واخرى، بين امرأة تميز وامرأة لا تميز. اخبرك امر القياس في المرأة التي لا تميز، اما التي تميز فامرها معلوم. يعني ايه؟ واحدة جاءها الدم في هذا الوقت فنقول هل تستطيعين التمييز؟ تميزين بين هذا الدم وبين هذا الدم؟ يعني بيأتيك دم في 30 يوم، لكن 30 يوم الدم صفاته واحدة ولا مختلفة؟ تقول لا، في أيام الدم يكون فيها أسود أو رائحته كريهة أو غليظ، دي صفات. فنقول أيام التمييز أيام الحيض، أيام الحيض، وباقي الأيام صلي وفعلي ما تشائين. والدم ينزل فهي مستحاضة في غير ذلك. لكن واحدة تقول لي والله مش عارفة، هو كله زي بعض، تعد الأيام، تعد أيام إيه؟ بنقول إيه بقى؟ لتقيس على غالب عادة النساء. شوف النساء في هذا المكان أسرتها والمحيطين بها، الحيض عندهن كم يوم؟ 5-6، متوسط من 6-7، ده المتوسط. إذن تحيض في أول شهر 6 أيام، تعتبر هذه الأيام أيام الحيض، ثم تصلي بعد ذلك وتفعل ما تشاء وتعد ذلك دما للاستحاضة. بلك هذا التفريق. لكن المرأة التي عارفة ومميزة فهي بتفرق، فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فتعرف لهذا صفات ولهذا صفات، فأيام الحيض لا تصلي فيها ولا تصوم، وعليها الأمور التي معروفة عند النساء، وفي غير هذا الوقت في غير دم الحيض تفعل ما تشاء وتوضأ لكل صلاة وتصلي. كذلك مثلا يلتحق بهذا الأمر من أجري لها عملية جراحية، أجري لها عملية جراحية باستثناء استئصال الرحم، باستثناء عملية استئصال الرحم، أجري لها عملية جراحية وجاءها النزيف، فهذه المرأة التي جاءها النزيف تنظر إلى نفس المسألة السابقة، يأتيها النزيف فنقول لها ميزي بين هذا وبين ذلك، أو إن كانت لك عادة قبل ذلك تعرفينها يأتيك الحيض في أيام معينة فتقيسي على هذه الأيام. لكن عمليات استئصال الرحم لا يكون بعدها حيض، دي الفرق، إن بعد استئصال الرحم ما فيش حيض للمرأة، فيكون الدم كله استحاضة، كله استحاضة. واضح الفارق بين هذه العملية وبين غيرها من العمليات؟ باقي العمليات بتبقى دم نزيف يخرج من الرحم يقاس على الاستحاضة، فأحكامها أحكام المستحاضة بالضبط كما قدمنا. قال: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. وذكر حديث صفية الذي ذكرناه سابقا. ثم قال: باب هل يبرأ المعتكف عن نفسه؟ وذكر حديث صفية أيضا وقرره. معروف أن البخاري يكرر الحديث لثوات فقهية. ثم ذكر حديثا ثالثا: باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. وذكر حديث أبي سعيد الذي قرناه سابقا. ثم قال: باب الاعتكاف في شوال. وذكر حديث عائشة في أول الباب كما ذكرناه. ثم قال: باب من لم يرى عليه إذا اعتكف صوما. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف نذرك فاعتكف ليلة، أوف نذرك فاعتكف ليلة. وهذا الحديث فيه دليل على أن أعمال الكافر في وقت كفره إذا أسلم فإنها تنعقد ويجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء. فإن عمر نظر هذا النظر وكان في وقت الجاهلية، لم يسلم بعد، فلما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي نظرك. قال: باب إذا نظر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. وذكر نفس الحديث الذي ذكرناه سابقا. قال: باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وهذا يدل على أن الرجل ينبغي كلما طال به العمر أن يسارع في طاعة الله تعالى فيكثر من الطاعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في هذا العام عرض عليه جبريل القرآن 2 مرات. ونزلت الآيات إذا جاء نصر الفتح، فنعي النبي عليه الصلاة والسلام فكان مكثرا من الطاعات أكثر مما قبل ذلك، مع أنه في سائر العمر كان عليه الصلاة والسلام مكثرا في الطاعات، لكنه اعتكف 20 يوما في هذا العام الذي قبض فيه. لذلك كلما طال بالإنسان العمر واقترب أجله فإنه ينبغي أن يواظب وأن يجتهد في طاعة الله تعالى حتى يموت على هذه الطاعة. ثم قال باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. وذكر نفس الحديث الذي ذكرناه، حديث عمرو عن عائشة رضي الله عنها. ثم قال باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وقد مر شرح هذا الحديث سابقا، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلامس الحائض، وهذا خلافا وبيانا، لأن اليهود كانت المرأة إذا حاضت لم يآكلوها ولم يشاربوها، بل كانوا في مكان وهم في مكان، فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم في ذلك، فكان يآكل الحائض ويجلس معها، بل ربما كانت عائشة رضي الله عنها حائضة، فكان إذا سجد وهو يصلي غمزها. هذا الحديث هو آخر حديث في كتاب الاعتكاف، ونبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع من هذا الكتاب المبارك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على محمد. أحد الإخوة يعني أرسل سؤالا، يعني أجيب على السؤال لأنه فيه ارتباط بموضوعنا. يعني الأخ بيسأل على عايز جواب واضح في لعب الكورة، هي لعب وكفاية أنها لعب في الحكم على أنها يعني من اللهو الذي لا ينبغي لمسلم أبدا أن يتشاغل به، خاصة في هذه الأوقات. العجيب يا جماعة أن اليهود يتحكمون في عقول الشباب، ففي هذه الأوقات بترى أن الأحداث دامية، أحداث دامية، وتجد انفصام في الشخصية عجيب عند المسلمين. يعني في نفس الوقت الذي يقتل فيه أكثر المسلمين في أعظم بقاع الأرض، بترى المجتمع جميعا مشغول عشان في ماتش كرة بين مصر ومعرفش مين. وده أعظم انفصام، ده يدل على أن حقوق الأخوة بين المسلمين منفكة تماما، منفكة تماما، أنهم جعلوا الدين لعبا ولهوا، لم يأخذوا الدين بقوة، كما قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أين القوة بقى؟ مع واحد بيرى أخوه المسلم بيقتل والنساء تغتصب وهو كل همه ان الاهل غلب ولا ما غلب، دي كل مشكلته، فيعادي ويوالي على الكورة، ودي المصيبة. بل مثلا بتجد ان الولاء والبراء بينعقد على المسألة، وتجد ان الاهلي في حي كده بيشجع الاهلي وحي تاني بيشجع الزمالك، وبعدين ممكن لو ده غلب دوت تجد ان في حرب بينهم ضارية وان في نزاع، والبعض بيبدأ يشبه وترى الغمزة واللمزة في المجتمع، بل ربما ترى التنافر بين المسلمين عشان الكورة. ده في المجتمع المحلي. تعال بقى على المجتمع الدولي مع المباراة العالمية، بتجد ان الوراء بينعقد على اناس كفرة، يقول لك والله انا بشجع البرازيل عشان هي احسن فريق في العالم. طيب يراه يسجد لغير الله وهو يعبد الصنم، يعني في البرازيل منهم من يعبد البقر ومنهم من لا دين له اصلا وكل الملل عندهم خاصة في هذه البلاد، ومع ذلك يعقد الولاء الكامل لهذا الرجل، ودي مصيبة عظيمة. اذا المسألة مش كرة بس، ده جرت المسلمين الى امر الولاء والبراء، فاحبوا هؤلاء وكرهوا هؤلاء. يعني ممكن مثلا بغض النظر عن الفريق يبقى فريق كافر بيلعب فريق مسلم، لكن الكفر يعني ايه، هم اصحاب اللعبة، فيبدأ التشجيع والميل القلبي الى هؤلاء، لانك اذا جلس ينبغي ان تميل الى احد الفريقين، لازم تشجع واحد، مش تقعد كده فاضي، يبقى ليك فريق بتشجعه وهكذا. فينعقد الولاء والبراء على هذه المسائل العظيمة. اذا الامر انسحب الى اعظم من ذلك، المسألة مش مسألة كرة بس، لو معصية والامر يهون، لكن الامر انقلب الى اعظم من ذلك. اولا لترى مثلا في هذه الاوقات لو اننا عقدنا محاضرة لشيخ الاسلام وجت المحاضرة في وقت ماتش الكورة، ايه اللي هيحصل؟ الامر ده وقع معايا، كنا في اسبوع ثقافي في مسجد منذ حوالي 3 سنوات، وكان فيه اظن ماتشات عالمية، اسبوع ثقافي في كفر ابراهيم، دخلت المسجد انا اللي اذنت. طب يا جماعة مفيش حد يأذن، اذنت وصليت، واحد جه من الناس الكبار في السن، يعني راجل ايه يعني لا يرجى له يعني ايه بيتفرج على حاجه زي دي، قال لي يا عم شخص ان ده ماتش كاس العالم بتاع ما اعرفش مين ومين، تروح انت دلوقتي وتعالى وانت امشي. ورجعت. شوف تخيل ان الاذان لم يؤذن عشان ماتش الكوره، تقول لي بقى الكوره حلال ولا حرام؟ اي حرمه اعظم من هذا؟ ان في هذه الاوقات يعني، بل اننا في اظن من حوالي 8 سنوات عملنا دروس في مسجد نور الإيمان، وجئنا ببعض المشايخ المشاهير، وكان في يوم جبنا شيخ أبو ذر القلموني، فاخترنا يوم معين، فجالنا اعتراض، قال لك غير الميعاد. ليه؟ قالوا أصل ماتش الأهلي والزمالك في نفس التوقيت. شوف المصيبة. إذا المسألة يا جماعة مش كورة ولعبة، لا ده الأمر جر إلى أعظم من هذا، إلى عقد الولاء والبراء، وإلى تضييع الصلاة، وإلى الحمية للفاسق والعاصي والمجرم، ودي المصيبة الكبرى التي وقع فيها أكثر الناس. نعم. يعني أخي بيسأل، امرأة حاضت ثم انتهى الحيض ثم طهرت يوما وصلت كل الصلوات وفي اليوم التالي وجدت نقطة دم، فهل هذا حيض؟ نعم. طبعا عائشة رضي الله عنها كان يأتيها النساء، فكانت تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء يعني ايه؟ المرأة تستعمل خرقة، قطعة من قماش او قطن، فتدخل هذه القطعة في الفرج، فان خرجت بيضاء نقية او فيها قصة بيضاء يعني ماء ابيض لا لون له، فهذا تمام الطهر. لو جاءها دم بعد ذلك فليس بحيض. اذا كانت في ايام الحيض ثم الدم ما زال ينزل وفي اخر الايام رأت قدرة او صفرة، فهذه القدرة والصفرة في ايام الحيض حيض، في ايام الحيض حيض. اذا انقطع الدم، اذا انقطع الدم ورأت الطهر ثم رأت شيئا بعد ذلك فلا يعد شيئا. والدليل على ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر شيئا، يعني بعد تمام الطهر إذا رأت شيئا من قدرة أو صفرة أو غير ذلك لا تكون حيضا، بل تصلي وتصوم ولا تعتبر هذه القدرة شيئا لأنها رأت الطهر وتبين لها ذلك. يعني الأخ بيسأل عن البريل، والله ما أعرف البريل، يعني إذا كان مسكرا فما حكم عقد القرآن القران في المسجد؟ طبعا كلمة قران يا جماعة مش مشروعة، كلمة قران
لا ينبغي أن تطلق، بل يقال عقد الزواج كما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما عقد الزواج في المسجد فلا نقول سنة بل يشرع. وشيخ الإسلام ابن تيمية قرأت له كلاما عجيبا قال في فصل في مجموع الفتاوى، قال ويستحب عقد العقد عقد الزواج في المسجد لأنه أولى المواضع في عقد الزواج، ولا نقول بأن هذا الفعل سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعل هذا، لكن إن فعل بعض المسلمين ذلك باعتبار أن هذا المسجد هو أفضل بقعة في هذا المكان وأن بناء البيت يكون في المسجد في أول تأسيسه، جاز ذلك بغير نكير وبغير نهي، لكننا لا نقول بأنها سنة فننسب إلى سنة أمرا لم يفعله، بل نقول هو يشرع بل استحبه شيخ ابن تيمية رحمه الله. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.